السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج الدعوة مستمرة.
الدعوة حبة كبد نور في الوجدان يسري، الدعوة حبة كبد نور في الوجدان يسري، كالنحل يجود رياضا يحمل شهدا للبشر.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الدعوة مستمرة. الدعوة مستمرة ولا لأ؟ الدعوة مستمرة، الدعوة مستمرة. لا إنسان يستطيع أن يوقف الدعوة، لأنها كلمة الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الدعوة مستمرة. هل معنى كلمة الدعوة مستمرة أن الدعوة على ما يرام؟ لا، بالعكس، كلمة الدعوة مستمرة معناها أنها تعاني لكنها تستمر، أنها تحارب لكنها صامدة، أنها تمنع لكنها تقاوم. الدعوة مستمرة، الدعوة مستمرة باستمرار ألوهية الله لخلقه. لهذا تعالوا نستمع إلى موعظة من فضل الشيخ تامر فتحي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير منا في هذا الزمان يبحث عن التوفيق ويبحث عن النجاح ولا يدري أين يذهب، فإذا نظرت فلا تجد هذا التوفيق إلا في لحظات الطاعات. في لحظة طاعة يتولد التوفيق، وإذا نظرت إلى ذلك فوجدته جليا في كتاب الله عز وجل، في كلام الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما كان يبحث طيلة حياته عن المستحيل وما حقق ذلك إلا في هذه اللحظات. واسمع لقوله تعالى لما دخل على مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. في هذه اللحظات سأل الله عز وجل المستحيل، وعلم أن التوفيق يأتي في هذه اللحظات، فقال سبحانه وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب علمت أين التوفيق وفي أي لحظة؟ في لحظة الطاعات. ومن أجمل هذه الطاعات هي الصلاة، عمود الإسلام. لذلك انظر لما قال الله عز وجل فخرج على قومه من المحراب، هذا هو المكان، هذا هو المكان الذي تستمطر فيه الرحمات ويستمطر فيه التوفيق ويستمطر فيه العلو إلى السماء، في لحظات الطاعات، في لحظات الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وهي المناجاة. لذلك قال أحد الصالحين إذا أردت أن تكلم الله فادخل في الصلاة، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين رد الله عز وجل عليه وقال حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، حتى إذا سأل العبد هذه الهداية اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. علمت لماذا هذه الصلاة مناجاة؟ تناجي الملك وتدخل عليه فينزل هذا التوفيق. لذلك زكريا سأل الله عز وجل المستحيل، وما جاءه المستحيل إلا في الصلاة. لذلك قال الله عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو في المحراب قائم بين يدي الله عز وجل. لذلك من جميل لفتات هذا شيخ الإسلام الكبير لما قال: إذا أردت أن تقول دعاء الاستخارة فمن الأفضل أن تقوله في الصلاة، لأنك في حضرة الملك، فهذا أرجى إلى الإجابة. فما أجمل هذه العبادة التي حرمنا إياها، وحرمنا هذا الجمال فيها، وحرمنا هذا التوفيق بتخلينا عن هذه الصلاة. لذلك الصلاة من الصلة، صلة العبد بربه. إذا أردت أن تكون موصولا فلا تكون موصولا أبدا إلا بالصلاة. الصلاة يا عباد الله فيها التوفيق وفيها النجاح وفيها الرقي. لذلك الله عز وجل سمى الذين يصلون رجال، وما ذكر الله هذه الصفة أبدا في كتابه إلا في آيات معدودة، منها في الصلاة. قال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. علمت أين أنت توفيق، وفي أي لحظات، في لحظات الصلاة تنزل الرحمات. ما أحوجنا وما أجملها من وقفة ليس بين يدي أحد، ولكنها بين يدي أرحم الراحمين، وأنت تقف وتدخل عليه وترفع يديك وكأنك تسلم نفسك لله سبحانه وتعالى، وتعلن أكبرية الله في الأرض. فإذا كان تصديقك لهذه الكلمة بحق وكانت في صدق منك صلحت الصلاة في بدايتها، لأنك تقول هذه الكلمة وترمي خلفك كل ما هو أكبر من الله عز وجل. فإذا أعلنت هذه الرسالة وأعلنت هذه الدعوة في بداية هذه المناجاة كان التوفيق بإذن الله تعالى. ثم تدخل على مولاك وتثني عليه، فالفاتحة ثناء من الله سبحانه وتعالى. في هذه الفاتحة السر العجيب، وهي السبع المثاني، وهي فيها أعظم آيات القرآن، كانت الشافية التي استعان بها هذا الصحابي لشفاء هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: من أدراك أنها شافية؟ من أدراك أنها شافية؟ هذه الفاتحة فاتحة الكتاب التي تستفتح بها هذه المناجاة. فإذا نظرت فيها وجدت أنها ثناء ودعاء، وفي نهاية هذا الدعاء تسأل الله الصراط المستقيم. لذلك في نهاية هذه الفاتحة تقول آمين، أي تؤمن على هذا الذي دعوت به. فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفرت ذنوبك، وأنت في القيام ولم تكمل الصلاة بعد، ثم تهوي إلى الركوع بهذا المنظر العجيب الذي لا يكون أبدا إلا إلى الله سبحانه وتعالى، بهذه الوقفة وهذا الانحناء وهذا التعظيم، ويكون كلامك في هذا الركوع موافقا لهذه الوقفة، فتقول: سبحان ربي العظيم، يعني أنزه الله العظيم عن كل نقص. تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تقول في هذا الركوع كلاما يحيي به قلبك. كثير من الناس في هذا الزمان فقد هذه المناجاة وفقد هذه الحلاوة، لأنه اعتاد على ذكر بعينه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له أذكار كثر في هذه المواقف وفي هذه الوقفات. لذلك أكثر وغير من دعواتك في صلاتك، عسى الله عز وجل أن يحرك هذا القلب بهذه الدعوات. ثم ترفع كما كنت وتقف هذه الوقفة، وقفة المؤدب الذي دخل على الله عز وجل ووضع يديه بين جنبيه ونظر محل السجود وكأنه عبد آبق قد أذنب في حياته كثيرا، ووقف بين يدي مولاه، وضع خده عند عتبة بابه يسأله المسامحة والمناجاة، ثم يقول في هذا الرفع: سمع الله لمن حمده. سمع الله. فإذا تأمل هذا العبد هذه الكلمة أن الله عز وجل يسمع ليس كسمعنا وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لتغير حاله. لذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي سمع الأصوات. فجاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخفى علي بعض الكلام وأعرف بعضه، فأنزل الله قرآنا يتلى من فوق سبع سماوات من خلال هذه المناجاة. فالسماع، سمع الله، سمع الله، سمع الله لصوتك، سمع الله لدعائك. وقال الله عز وجل: لتعلم أنه يسمعك ويبصر إليك وتقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين، يراك وينظر إليك ويسمعك ويعينك إذا وجد من قلبك هذه المناجاة وهذا التأمل. ثم يهوي إلى سجوده هذا المقام العظيم، ويضع أشرف ما فيه محل أقدام الناس، ويسأل الله عز وجل من فضله، ويقول: سبحان ربي الأعلى، وهو في أقل مكان على الأرض يكون الكلام والدعاء مناسبا ليحرك هذا القلب، فيقول: أنزه الله الأعلى عن كل نقص. فإذا كان حال العبد في الصلاة كما ترى وتسمع لانصلح حاله، وأصبح من الذين قال الله عز وجل فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكان الفلاح وكان النجاح وكان التوفيق، لأن التوفيق لا يأتي إلا في لحظة طاعة. وجزاكم الله خيرا.
الدعوة حبة كبدي، نور في الوجدان يسري.
جميل يا شيخنا، بسم الله ما شاء الله، فتح الله عليك، إيه الجمال ده؟ تقبل الله منا ومنكم يا رب. طب إيه رأي حضرتك بقى؟ أنا عندي خطبتين، خطبة اسمها غرام ركعتين، وخطبة اسمها الصلاة رجولة. تحب نشوف قطعة من الخطبة دي ولا دي؟ لا مش الاثنين، اختار واحدة. غرام ركعتين ولا الصلاة رجولة؟ اللي هتختاره نتفرج على 5 دقايق منه. غرام ركعتين. هيا نشاهد معا جزء من خطبة غرام ركعتين.
فهل دار بذهنك يوما ما سر الصراع، ما سر الصراع بين الحق والباطل؟ هل تعجبت مرة من سارق سرق فقلت لما سرق؟ هل تعجبت مرة من معاداة أهل الباطل لأهل الحق فقلت: سبحان الله، ما ينقمون منهم، ماذا فعلوا من أجل كل هذه الكراهية؟ هل تعجبت مرة من غيظ الفجار من الصالحين فقلت: سبحان الله، وفيما آذوهم، وماذا صنعوا لهم لكي يحملوا كل هذا الحقد في قلوبهم؟ إنها علاقة قوية وعلاقة في غاية التناسب بين تلذذ أهل الله بعبادة ربهم وغيظ الفجار والكفار من هؤلاء الصالحين. إنها علاقة متناسبة جدا على قدر غيظ الناس من الصالحين على قدر غيظ أعداء الدين من أهل الدين على قدر تلذذ أهل الدين بعبادة رب العالمين. لا نزال مع رسول الله محمد، وهكذا هي رحلتنا، رحلة مدرسة الوحي، رحلة تدبر آيات الله بترتيب نزولها على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وفي هذه الرحلة سنعيش مكيين كثيرا، سنعيش كثيرا مع الآيات المكية، وكلها رقة، وكلها ترقق القلب، وكلها تهز الوجدان، وكلها رقائق ومواعظ ونصائح، وكلها بنا نؤمن ساعة. هذه هي الآيات المكية، ونعيش مع نبينا عليه الصلاة والسلام ومع حنق أبي جهل من ركعاته. فأنزل ربنا جل جلاله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فوقفنا مع أرأيت وتدبرناها، ووقفنا مع الذي ينهى. وعشنا في اللقاء الماضي مع صنوف الصد عن سبيل الله، وتعالوا اليوم نعيش مع عبدا إذا صلى. إيه يا نبي الله، ماذا صنع قيامك بين يدي الله في قلوب أعداء الدين؟ ما لهم ينهون عن الصلاة؟ ماذا صنعت فيهم ركعات رسول الله؟ ماذا كانت تصنع وقفة نبينا عليه الصلاة والسلام في استقبال الكعبة؟ ماذا كانت تصنع في قلوبهم حتى نهوه أن يصلي، نهوه أن يركع ويسجد، ينهى عبدا إذا صلى؟ إنها قصة كبيرة وجميلة من قصص الحب، إنها قصة غرام بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين الصلاة وبين الركوع والسجود. غرام ركعتين، غرام أن يقام بين يدي رب العالمين. إيه يا نبي الله، بأي إحساس كنت تشعر وأنت تقول لأصحابك وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ كيف نتدبر قوله المنسوب إليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: الظمآن يرتوي والجائع يسبع وأنا لا أسبع من حب الصلاة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف كان يشعر بأبي هو وأمي وهو يقول لبلال: قم قم يا بلال، أرحنا بها، أرحنا بالصلاة يا بلال. إن سر شقاوة الأشقياء أنهم لا يصلون، وسر سعادة السعداء أنهم عرفوا ربهم جل جلاله وأتبعوا إليه الأسباب سبحانه وتعالى. وقصتنا ليست قصة الصلاة، وإنما غرام الصلاة، حب الصلاة، عشقها، التعلق بها. كم كان نبينا عليه الصلاة والسلام تحكي عنه أزواجه فتقول: صلى عندي ثم خرج للناس، جاء من عند الناس فصلى عندي، صلى عندي ثم خرج إلى المسجد، جاء من المسجد فصلى عندي، صلى وصلى وصلى. وكل أصحابي يحكون: كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر صلى ركعتين، قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الصلاة قصة غرام بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت بيتك فاركع ركعتين تمنعانك مدخل السوء، وإذا خرجت من بيتك فاركع ركعتين تمنعانك مخرج السوء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفر استقبل المدينة بالمسجد فيصلي قبل أن يصل إلى أهله، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في كل أحيانه، وقال: لا تمنعوا أحدا، لا تمنعوا أحدا. أتى هذا المسجد الكعبة، أتى هذا المسجد ساعة من ليل أو نهار أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين. اللهم ارزقنا الطواف والصلاة، اللهم أذن لنا بالطواف والصلاة يا رب. ركعات نبينا كانت كثيرة، كان يقول عليه الصلاة والسلام: من صابر، من صابر، صابر يعني جدعا، من صابر، صابر يعني مش بسهولة، من صابر، من صابر على 12 ركعة كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، بنى الله له بيتا في الجنة. بيتا في الجنة، لأن هذه الركعات ركعات البيت، لأن هذه الركعات ركعات المنزل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته من صلاته حظا، فإن الله جاعل لبيته من صلاته خيرا. قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. من صابر على 12 ركعة، حين تصلي هنا الفرض ثم تذهب إلى بيتك فتصلي السنة، ثم يؤذن الأذان الثاني فتصلي في بيتك السنة، ثم تأتي إلى المسجد وتصلي الفرض، ثم تعود إلى بيتك وتصلي السنة، كأن العلاقة بين هذا البيت وهذا البيت، بيت الله جل جلاله هو بيتك، كانت تتشابه في الركوع والسجود. فكان جزاء ذلك كما أنه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فإن من ركع وسجد في بيته وصابر على الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة. بيت في الجنة لأنك جعلت بيتك بالصلوات جنة. حين صليت في البيت، حين قمت الليل في البيت، عشت في الجنة، فكان جزاؤك بيت في الجنة. يا رب ارزقنا غرام الصلاة، يا رب ارزقنا التلذذ بالصلاة، يا رب ارزقنا الاستمتاع بالصلاة، يا رب شرفنا بالصلاة. هي تهمتنا الصلاة. أرأيتم إلى قوم لوط كيف قيل لهم؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كذلك غاية ما أغاظ أعداء الدين من نبينا عليه الصلاة والسلام: أخرجوهم من قريتكم إنه يصلي. إن أعداء الدين عرفوا أنها السر. نعم، إنهم عرفوا أن العلاقة بينه وبين ربه هي السر الذي سيحطم الأصنام ويغير أركان الكفر جميعا. فقالوا، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. علموا أن السر في الصلاة، واتخذوها نقطة العداوة، حاربوه لأنه صلى. تعالوا، تعالوا نتذوق غرام الصلاة. وأنني حين أكلمكم اليوم عن غرام الصلاة لا أدعو فقط إلى مجرد أن نركع ونسجد أو أن نفزع للمسجد حين يؤذن بالأذان. أنا أكلمك عن غرام، عن غرام، عن غرام، عن حب حقيقي، عن حب ملأ شغاف قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرأيتم، عافاني الله وإياكم، إلى مدخن ماذا يفعل حين يفرح؟ أول شيء يفعله يفتح علبة السجائر ويبعثرها على أصحابه مكافأة وبهجة وسرورا. ماذا يفعل إذا حزن وأسف؟ يميل إلى دخانه. لماذا تدخن؟ من الغلب اللي احنا فيه. أرأيتم إليه إذا أكل أكلة وملأت بطنه يقول: أحبس. أرأيتم إن استعصت عليه مسألة ويريد أن يفهمها أشعل السجارة. هذا هو الغرام، هذا هو الغرام. وهو حين اتخذها غرامة أخذته إلى النار. وكنت بالأمس في عيادة مريض، نسأل الله أن يشفيه ومرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين والبسهم لباس العافية، في قسم 36 بمستشفى القصر العيني، قسم الأنف والأذن والحنجرة. ثقبوا يثقبون في حنجرة الإنسان في رقبته مكانا ليتنفس، ويمدون الخرطوم في أنفه ليأكل، والسبب غرام السيجارة، غرام الدخان. ثم جهنم عياذا بالله، اللهم إنا نعوذ بك من النار. غرام الصلاة، إذا فرحت تسجد شكرا. رأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو طلحة رضي الله عنه وارضاه، رأى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، يا نبي الله، ما رأيتك أطيب نفسا من نفسك اليوم. ما رأيتك أطيب مما أراك اليوم. إيه يا سيدنا النبي الحلاوة دي؟ لا 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 لا، النهاردة في حاجة. لا لا لا، ماذا يا رسول الله؟ فقال: ومالي ألا تطيب نفسي وقد أتاني الملك. فقال: من صلى عليك من أمتك صلى الله عليه بها 10، ومن سلم عليك سلم الله عليه بها 10. شفتم فرحة سيدنا النبي؟ أرأيتم إلى فرحة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ ماذا فعل حين فرح؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من غير خادم، ففزعت وحملت المطهرة وسرت وراء رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلما دخل النخل سجد. قال عمر: فتنحيت. خدت لي جنب. فلما فرغ من السجود قال رسول الله لعمر: أحسنت يا عمر، أحسنت يا عمر، حين رأيتني سجدت فتنحيت. سيدنا النبي شافه وهو ساجد، قال: إنني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. اللهم صل عليه وسلم وبارك. قال: أحسنت يا عمر، إذ تنحيت عني لما سجدت. إنه جبرائيل أتاني فأخبرني أنه من صلى علي صلى الله عليه، ومن سلم علي سلم الله عليه. ماذا فعل رسول الله حين فرح؟ سجد. وماذا فعل حين حزن؟ كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا يقولون: كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى ركعتين، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فشرعت صلاة الحاجة وصلاة قضاء الحوائج. قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر، كل أمر في حياتك، بدلا من أن تمسك الوردة وتقول: ستقضى لن تقضى، ستقضى لن تقضى، ستقضى لن تقضى، صلي ركعتين، ركعتين استخارة، وتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. في كل الأمور. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. الاستخارة في كل الأمور. وهكذا تجد حياة نبينا عليه الصلاة والسلام مليئة بالركعات، مليئة بالغرام. أقول لك، حتى إن تعاريت بالليل، حتى إن تعاريت بالليل، هناك ركعات اسمها ركعات النشاط. سمعت عن صلاة النشاط؟ تعالوا نسميها هكذا، وإن لم يصطلح عليها بهذا الاسم في كتب الفقه، صلاة النشاط. يا كسلان، هل أتاك نبأ صلاة النشاط؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام 3 أوقات، يقول: عليك ليل طويل فاركض، عليك ليل طويل فاركض، عليك ليل طويل فاركض. سحر من شر النفاثات في العقد. الشيطان ساحر، حين تنام يأتي إلى رقبتك، إلى قفاك، ويربط عقده ويقول: عليك ليل طويل اركض، عليك ليل طويل اركض، عليك ليل طويل اركض. فتنام وتذهب في النوم، كلما استيقظت وجدت السحر أمامك، تشعر أن الليل طويل. اركض، كلما استيقظت تشعر أنه ما زال في الليل فتركض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن تعارى أحدكم من الليل فذكر الله انحلت عقدة، فك السحر الأولاني. فإن قام فتوضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده جميعا، وقام نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. سر كسل الناس أنهم لا يقومون الليل. سر كسل الناس غياب غرام، غرام الركعات. تعالوا نتدبر لماذا خمد هذا الغرام من القلوب. ليه الناس مش بتحب الصلاة قوي كده؟ ليه الناس مش بتحب الصلاة زي ما بيحبوا الأغاني؟ لما يزعل يسمع الأغنية الفلانية، ولما يفرح يبقى الأغنية الفلانية، وإذا نجح يبقى الأغنية الفلانية، وإذا خسر يبقى الأغنية الفلانية، وإذا مات له ميت يبقى الأغنية الفلانية. لماذا لم تبقى الصلاة في القلوب كحظ الغناء والدخان وغيرها من أصناف العشق والغرام. والجواب أولا بسبب الران. قد ذكرت لحضراتكم من قبل أن هناك فرق بين عامة الذنوب وبين الإصرار على ذنب. هناك فرق بين الذنوب أن تقترف ذنبا ولو لمما، أو أن تصر على هذا اللمم، أن تقيم على هذا اللمم، أن تقع من لسانك كذبة أو أن تحترف الكذب، أن تبصر حراما من غير أن تشعر، أن تقع في النظر الفجأة مرة، أو أن تواظب على التواجد في مظان نظر الفجأة فتحصد الكثير من نظر الفجأة. الفرق أين أن مجرد وقوعك في الذنب يرجى معه المغفرة بالاستغفار، أما الإقامة والديمة والإصرار والتكرار فلا يغفر بالاستغفار حتى تتوب إلى الله العفو الغفار.
الدعوة حبة كبدي نور في الوجدان يسري.
وهكذا الدعوة خيرها جلي وحل لكل إشكال ظاهر أو خفي. والواجب العملي خطط لإنسان لا يصلي، حطه في دماغك، غير طريقتك في دعوة الذين لا يصلون، غير طريقتك، غيري طريقتك في دعوة زوجك الذي لا يصلي إلى الصلاة، فكروا فكرة جديدة لهداية الذين لا يصلون كي لا تكون الدعوة فقط على المنابر ولتتشرف بها كل الحناجر، كي لا تكون الدعوة فقط على المنابر ولتتشرف بها كل الحناجر.
الدعوة حبة كبدي نور في الوجدان يسري. الدعوة حبة كبدي نور في الوجدان يسري.